بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حديثنا عن العنصر الجنائي في البلاغة، حيث حدثناكم في محاضرة سابقة عن هذا العنصر، وحدثناكم عن موضوعاته المتمثلة أولا في وحدة النص الأدبي، وفي مصورات الوحدة ثانيا، وبعد ذلك حدثناكم عن الأشكال البنائية، حيث استعرضنا أحد أشكال البناء المرتبط بالموضوعات، ونتابع الآن الأشكال الأخرى المرتبط بعضها بالعرض وبعضها بالهيكل الخارجي للناس وبعضها بالأدوات الفنية. إذن نتحدث الآن عن الموضوعات من حيث الأسلوب الذي يتم عرض ذلك من خلالها. ويمكننا في هذا الميدان أن نلاحظ أن ثمة أبنية متنوعة يخضع لها النص على النحو الآتي: أولا البناء القائم على البداية والوسط والنهاية، أي النص الأدبي يشتمل على أولا بداية تطرح الموضوع، وهذا الموضوع أو البداية يمكننا أن نستشهد به من خلال سورة نوح عليه السلام، من حيث البداية التي تتحدث عن إرسال نوح إلى قومه بأن ينذرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى آخره. ثم يشتمل على وسط، وهذا الوسط يوضح الأحداث التي طرحتها البداية، وهو الإنذار، حيث بدأ نوح بإنذار قومه فعلا، قال: يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه، إلى آخره. ثم ينطوي على نهاية يختم بها الموضوع، وهو إغراق القوم، متمثلا في قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا، إلى آخره. والبداية كما لاحظتم قد تكون جزءا رئيسا من الموضوع، كإرسال نوح بأن ينذر قومه، أو تكون مقدمة للموضوع، وهذا ما يمكن أن تلاحظوه في سورة الواقعة التي جاءت تتحدث بمقدمة عن يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، إلى آخره. ثم تحدثت السورة عن فئات ثلاث، بدأتها بالحديث عن السابقين، ثم أصحاب اليمين، ثم أصحاب الشمال. وأما فيما يرتبط بالنمط الآخر من البناء فهو الإجمال والتفصيل، بمعنى أن كل نص لابد أن يتضمن بداية، وهذه البداية تتضمن طرحا مجملا بالنسبة إلى خطوط النص العامة للموضوع، ثم يبدأ بتفصيله، وهذا مثل تقسيم الناس إلى ثلاث فئات في سورة الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى أن يقول: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، إلى آخره. ثم يقول: وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال في سموم وحميم وظلم يحموم، إلى آخره. حيث تحدثت السورة عن كل فئة، أو كما تلاحظونه مثلا في سورة نوح، حيث أجملت الإنذار أولا قائلة: إني لكم نذير مبين، ثم فصلت الحديث عن مستويات الإنذار، كقوله تعالى اعبدوا الله واتقوه، وكقوله اني دعوت قومي ليلا ونهارا، وكقوله واني كلما دعوتهم لتغفر لهم، وكقوله ثم اني دعوتهم جهارا، وكقوله ثم اني اعلنت لهم واسرت الى اخره، حيث تفصل هذه الفقرات مفهوم الانذار الذي لاحظتموه مجملا في بداية النص. وأما من حيث الآلية التي تنتظم الموضوعات والأهداف فإن ذلك يتم من خلال جملة محاور، أحدها السببية، ونقصد بها أن الموضوعات تتلاحم فيما بينها بحيث يترتب أحدها على آخر بنحو من السببية، وهذا ما يمكن ملاحظته عبر قوله تعالى مثلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. فالمصابيح تسبب عنها رجم الشياطين، وهذه تسبب عنها عذاب السعير، وهذه تسبب عنها إلقاء مطلق الكافرين في جهنم، وهذه تسبب عنها أن يسمع شهيقها وأن يشاهد فورانها إلى آخره. والسببية نمطان: النمط الاستمراري كالنموذج المتقدم، ثانيا النمط التمهيدي، وهو أن يمهد الموضوع السابق للاحق بالنحو الذي أوضحناه لكم عند حديثنا عن البناء في نموذجه الرابع متمثلا في سورة الصافات، حيث استشهدنا مفصلا بالقسم الأول من هذه السورة وبينا كيف أن كل موضوع جزئي من مقدمات السورة قد ارتبط سببيا بسابقه على النحو الذي يمكنكم أن تراجعوه في إخوانه بالنسبة إلى هذا الجانب. وقد قلنا أن الآلية التي تنتظم الموضوعات والأهداف تتم من جملة محاور، منها السببية ومنها ثانيا النمو، ونقصد بالنمو أن الموضوعات المطروحة في النص تتنامى فيما بينها بمثل ما يتنامى النبات مثلا، حيث يمكنكم أن تلاحظوا قوله تعالى في سورة القلم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى آخره، حيث يطرح قضية الحلف من خلال عبارة ولا تطع كل حلاف، وحيث نجد أن هذا الحلف قد تطور وتنامى في قضية أخرى هي قصة أصحاب المزرعة الذين حلفوا على منع الفقراء منها بعد وفاة أبيهم من خلال عبارة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، حيث أن القسم أو الحلف في هذه القصة قد تنامى وتطور من قضية الحلف التي طرح النص في بداية السورة الكريمة ولا تطع كل حلاف إلى حلف على منع الفقراء بحيث تسبب في ضياع مزرعته. ويمكنكم أيضا أن تلحظوا هذه الظاهرة، ظاهرة نمو الموضوعات من خلال تذكيركم بما سبق أن عرضنا له في محاضرات متقدمة يتصل بعضها بقصة موسى عليه السلام الواردة في سورة أعراف، حيث ورد فيها هذا النص بالنسبة إلى قوم موسى، قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فأجابهم موسى عليه السلام قائلا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ففي هذا النص نجد ثلاثة موضوعات، هي الإشارة أولا إلى أن الله يهلك العدو، والإشارة ثانيا إلى أنه تعالى يستخلف قوم موسى في الأرض، والإشارة الثالثة هي أن الله تعالى ينظر بعد ذلك كيف يعمل هؤلاء القوم. لذلك ما أن نطوي رحلتنا مع قراءة النص القصصي المذكور حتى نصل إلى آية تقول فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. فالانتقام والإغراق في اليم يمثل في الواقع نموا لقضية الهلاك التي أشارت إليها الآية القائلة عسى ربكم أن يهلك عدوكم. بعد ذلك قالت القصة القرآنية الكريمة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. وهذا هو إنماء عضوي للعبارة الثانية التي وردت في قول موسى عليه السلام ويستخلفكم في الأرض، حيث أن الاستخلاف في الأرض قد تنامى في هذا القول ووصل إلى القول الذي يتجسد في عبارة وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون إلى آخرها. وأما الظاهرة الثالثة وهي القائلة فينظر كيف تعملون، أي قول موسى لقومه أن الله سبحانه تعالى سوف ينظر كيف تعملون، فقد تنامت إلى حدث ظهر بعد ذلك يتناسب مع عملية النمو. فموسى عليه السلام لم يقل لهم أن الله سوف ينصركم باستمرار بقدر ما ظل الكلام متحفظا من خلال عبارة فينظر كيف تعملون. لذلك تنامت هذه العبارة في حركة قام بها الإسرائيليون منذ أول وهلة من النجاة، ألا وهي الوهلة التي أنجاهم الله سبحانه وتعالى من خلالها من الغرق، حيث وجدوا قوما يعبدون صنما فطالبوا موسى بأن يصنع لهم مثل ذلك. وهكذا نجد أن ممارسة هؤلاء القوم وهي ممارسات انحرافية تشكل جوابا إنمائيا للسؤال أو للأحرى للظاهرة التي طرحها موسى وقال فينظر كيف تعملون، حيث علق النتيجة على مستوى ما يعمله القوم. أما وأن القوم قد عملوا ما هو المنكر، أي طالبوا بعبادة الأصنام، حينئذ فإن الله سبحانه وتعالى رتب على سلوكهم نتائج سلبية بالنسبة إليهم دون أدنى شك. والمهم هو أن هذه النتائج السلبية تتوافق تماما من حيث العبارة التي طرحها موسى عليه السلام، وهي عبارة فينظر كيف تعملون، فيما تطورت وتنامت الى السلوك الذي لاحظناه. على وبهذا نختم حديثنا عن ظاهرة النمو ونتجه الى النمط الثالث من انماط الآلية التي تنتظم الموضوعات والاهداف متمثلة في ظاهرة التجانس. ونقصد بالتجانس هو تجانس الموضوعات بعضها مع الآخر، وهو تجانس ينشطر إلى نمطين. أولا التجانس في المادة كالإحياء والإماتة، مثلا في سورة البقرة حيث أوضحنا ذلك عند حديثنا عن العنصر البنائي، وحيث قلنا أن ثمة قصصا متنوعة في سورة البقرة قد تجانست في المادة المشار إليها، أي أن مجموعة من القصص تناولوا ظاهرة الإماتة وظاهرة الإحياء كإماتة الطيور الأربعة وإحيائها وإماتة المار على القرية 100 عام وإحيائه إلى آخره. كل أولئك تجسد نماذج من التجانس في المادة التي تنطوي عليه القصص المذكورة. وأما النمط الثاني من التجانس فهو التجانس في الأفكار، وهذا ما لاحظتموه أيضا في سورة أهله حيث تفاوتت المادة القصصية ولكنها تجانست في أفكارها المرتبطة بنبذ زينة الحياة الدنيا. وهذا فيما يتصل بالتجانس في الموضوعات. وأما فيما يتصل بالتجانس في العناصر فيمكننا أن نحدثكم عن ذلك من خلال وقوفنا على نص في سورة القمر، حيث ينبغي أولا أن نشير إلى أن المقصود من التجانس في العناصر هو أن في السورة أو في أي نص آخر نجد جملة موضوعات وأفكار، هذه الموضوعات والأفكار تتجانس مع الأدوات الفنية الموجودة في النص، أي العناصر اللفظية والإيقاعية والصورية وسواها. ففي سورة القمر التي أشمها إليها نجد أن هذه السورة تتحدث عن قيام الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأعراض الناس عن الآيات وتكليفهم ذلك، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ففكرة السورة تقوم على قيام الساعة وتقديم الآيات وإعراض الناس عنها والجزاء المترتب على ذلك دنيويا وأخرويا. هذه الفكرة لقد جاءت أدواتها الفنية وهي العنصر القصصي والعنصر الإيقاعي مثلا تتجانس فيما بينها، بحيث وظفت قصص نوح وهود وصالح ولوط من أجل إنارة المصائر الدنيوية للمكذبين، كما وظف العنصر الإيقاعي متمثلا في حرف السين الذي احتل مواقع خاصة من السورة تتناسب مع مفهوم قيام الساعة وما يواكبها من الأهوال. فالساعة ذاتها تتضمن حرف السين، والسين هو من حروف الاستقبال، وهو يتناسب مع قيام الساعة التي تقع مستقبلا، وهو أيضا يتجانس مع العذاب الأخروي الذي انتخب له النص عبارات تتضمن حرف السين بدوره، وذلك العبارات القائلة إن المجرمين في ضلال وسعر ويوم يسحبون في النار على وجوههم وذوقوا مس سقر. فسقر وسعر هما من العبارات المجسدة للنار حيث ينتخب النص في كل سورة ألفاظ خاصة للنار، وما أن عبارات مس ويسحبون هما من العبارات المجسدة لعملية الدخول في النار من خلال السحب ومن خلال المس الذي يترتب على عملية السحب بعد ذلك. على أي حال نجد هنا أن العناصر الإيقاعية والقصصية واللغوية قد تجانست فيما بينها بنحو ينسجم مع فكرة السورة وموضعاتها من نحو الذي لاحظناه، وهذا فيما يرتبط بالحديث عن الموضوعات من حيث عرضها. بقي أن نحدثكم عن الموضوعات البنائية من حيث الشكل الخارجي لها، وهذا ما يمكن أن نصنفه وفق التصنيفات أو الأشكال الآتية: أولا البناء الأفقي، ثانيا البناء الطولي، ثالثا البناء المقطعي، وهذا الأخير يأخذ أشكالا متنوعة بدوره على وحو ما نعرض له لاحقا إن شاء الله تعالى. ونبدأ لنتحدث عن هذه الأبنية الثلاثة، ونقف مع البناء الأول وهو ما يطلق عليه مصطلح البناء الأفقي. والسؤال هو: ما المقصود من البناء الأفقي؟ ونجيب عن ذلك: المقصود بالبناء الأفقي أن يبدأ النص بطرح موضوع معين وينتهي بنفس الموضوع الذي بدأ به، أي يأخذ شكلا أفقيا في رحلته أو صياغته. ومثال ذلك هو سورة الواقعة على سبيل المثال، حيث بدأت السورة بعد مقدمتها بتصنيف الناس في اليوم الأهر إلى ثلاث فئات: السابقين، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، وذلك عبر قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات نعيم، إلى أن يقول: وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين في سدر المخضود وطلح المنضود وظل المنضود، ثم إلى أن يقول: وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال، إلى آخره، حيث أنهت السورة الموضوع بنفس التقسيم الذي بدأت به ولكن مع تفاوت في صياغة العبارة. وهذا ما يتجسد في العبارات القائلة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، إلى آخره. فأنتم تلاحظون هنا كيف أن السورة بدأت بالحديث عن السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وانتهت أيضا بالحديث عن التقسيم الثلاثي المذكور ذاته. طبيعيا لا يشترط في البناء أن تتفق البداية والنهاية في اللغة، بل يكفي ذلك في المضمون، حيث نجد مثلا في النص الذي استشهدنا به أن المقربين هم نفس السابقين وأن المكذبين هم نفس أصحاب الشمال، أي أن الاختلاف الذي وقع بين بداية النص ونهايته من حيث الصياغة اللفظية لنمط السابقين ونمط أصحاب اليمين ونمط أصحاب الشمال، هذا الاختلاف في المصطلح في الواقع ينجم من طبيعة السياق الذي فرض مثل هذا التغيير. فأصحاب اليمين مثلا يمثلون الوسط وأما السابقون وأصحاب الشمال فيمثلون طرفي الصعود والنزول، لذلك طرأ تغييرا على التسمية بالنسبة إلى هذين القسمين. فالوصف الذي ذكره النص بالنسبة إلى السابقين كان مزدوجا، حيث قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، والسمة الأخيرة ذكرها في النهاية بدلا من الأولى تأكيدا لمفهوم التقرب من الله. وأما سمة المكذبين التي ذكرت في النهاية بدلا من أصحاب الشمال فهي من جانب سمة لسلوكهم الذي انتهى بهم إلى أن يكونوا من أصحاب الشمال، ومن جانب آخر فإن النص عرض سمة التكذيب مفصلا في الوسط، مما سوغ أن تجعل في النهاية سمة تميزهم في هذا الميدان. إذن جاء التغيير في المصطلح كما لاحظتم محكوما بسياقات خاصة، والمهم بعد ذلك أن بناء النص يقوم في هذا النمط على شكل محوري، يبدأ من موضع محدد ثم يقطع رحلة أفقية لينتهي بنفس الموضوع كما لاحظتم ذلك بوضوح. وهذا فيما يرتبط بالإناء الأفقي للنص. وأما النمط الثاني من الأبنية فهو ما يطلق عليه مصطلح البناء الطولي، وهذا يقصد به أن يبدأ النص من موضوع محدد ثم ينتهي إلى نهايته حسب تسلسله الموضوعي. ومثاله ما قدمناه لكم في لقاء سابق عن سورة نوح عليه السلام، حيث بدأت السورة بموضوع محدد هو إرسال نوح إلى قومه منذرا، ثم انتهى إلى إبادتهم بواسطة الطوفان، حيث قطع النص رحلته بشكل طولي دون أن يعود إلى الخط الذي انطلق منه، حيث بدأ نوح بالإنذار وألح على ذلك، ولكنهم أمعنوا في الغواية ووضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا وقالوا لا تذرن آلهتنا إلى آخره، مما ترتب على ذلك أن يكتسحهم الطوفان. إذن جاء البناء الفني لهذه الحادثة طوليا يأخذ خطوطه حسب تسلسل الوقائع كما لاحظتم، بين كان الشكل الأسبق وهو البناء الأفقي يأخذ خطوطه عبر تسلسل الموقف أيضا، لكن العود يتمثل في العود إلى بداية الخط كما لاحظتم ذلك أيضا. وأما النمط الثالث من الأبنية فيتمثل فيما يطلق عليه بالبناء المقطعي، وهذا البناء يتجسد في كونه يطرح النص جملة من الموضوعات ثم يقف عند نهاية أو بداية كل موضوع فيجعله رابطا بين الموضوعات. ومثاله على سبيل المثال سورة المرسلات، حيث ينتهي كل موضوع أو مقطع بآية تتكرر في جميع المقاطع، وهي آية ويل يومئذ للمكذبين على هذا النحو. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدران إلى آخره، ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا إلى آخره، ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إلى آخره، ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون إلى آخره، ويل يومئذ للمكذبين. فالسورة كما لاحظتم تقوم على جملة مقاطع، كل مقطع منها يختم بعبارة ويل يومئذ للمكذبين، حيث تقطع الرحلة بشكل مقطعي مقابل الشكلين السابقين اللذين يقوم أحدهما بقطع الرحلة أفقيا والآخر طوليا. وهذا البناء الأخير أي البناء المقطعي يأخذ أشكالا متنوعة من البناء، منها الشكل الذي لاحظتموه حيث يختم المقطع بعبارة خاصة هي عبارة ويل يومئذ للمكذبين، أو بعبارة فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما نلاحظ ذلك في سورة الرحمن. وهذا هو النمط الأول من السورة القائمة على قطع الرحلة بشكل مقطعي، يقول فيما يختم المقطع بعبارة خاصة كالعبارتين اللتين أشرنا إليهما. وأما الشكل الثاني الذي يبدأ بعبارة خاصة ويختم بعبارة أخرى فيمكن أن نجسده في جملة سور، منها سورة القمر التي يبدأ كل مقطع منها بعبارة كذبت قبلهم قوم نوح أو غير قوم نوح، وتختتم بعبارة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويلاحظ أيضا أن العبارة المقطعية سواء أكانت في البداية أم النهاية لا تأخذ شكلا ثابتا، بل تضاف إليها عبارة جديدة أو أكثر. فسورة القمر ذاتها ختم مقطعها الأول عن قوم نوح بالعبارة الثلاث ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بينما ختم مقطعه الثاني بهذا النحو كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، حيث تختم هذا المقطع بهاتين العبارتين فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي اقتصرت على عبارتين. وجاء المقطع الثالث بالعبارة فكيف كان عذابي ونذر وحدها، ثم جاء المقطع الرابع بالعبارة الثالثة وحدها، وجاء المقطع الخامس بالعبارتين الثانية والثالث. المهم أن هذا النمط من الرحلة المقطعية للنص، أو من هذا البناء المقطعي للنص، هذا النمط من البناء ينطوي على أسرار فنية متنوعة، لا نحسب أن المجال يتسع للحديث عنها بقدر ما استهدفنا أن نشير إلى مستويات البناء من نحو الذي حدثناكم عنه. وأخيرا فإن الشكل الذي يتوسط مقطعه أيضا نص خاص أو عبارة خاصة وليس بداية المقطع ونهايته فحسب، وهذا ما يتمثل في سورة الشعراء حيث يتوسط كل مقطع فيها نص أو عبارة فاتقوا الله وأطيعون، مضافا إلى بدء كل واحد منها بعبارة كذبت، مثل قوله تعالى كذبت ثمود المرسلين، وقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ومثل قوله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين، ومثل كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهكذا. كما أن هذه القصص تختم بعبارة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. هذا إلى أن ثمة من الأشكال الأخرى من البناء المقطعي الذي يتكرر في مقاطعه بداية أو وسط أو نهاية، نص أو عبارة خاصة أو يزال عليها أو ينقص منها شيء أو تحذف حينا حسب السياق الذي يفرض مثل هذه الزيادة أو النقصان أو الحذف. عرضنا لجانب منها عند حديثنا عن عنصر التكرار في النص الأدبي فيما لا حاجة إلى إعادة الكلام فيها، ولكننا نجد في الواقع مجالا كبيرا للحديث عن هذه الأبنية، بيد أن الحديث عن ذلك سوف يستغرق وقتا طويلا، ونحن قد استهدفنا فحاسب أن تلموا ولو إجمالا بالأشكال البنائية للنص بالنحو الذي حدثناكم عنه. بهذا ينتهي حديثنا عن العنصر البنائي في البلاغة، ونحن نقر بأن هذا المستوى من الطبح لمعالجة العنصر البنائي يظل طرحا مختزلا لا يفي بالغرض، ولكن مع ذلك فالمهم هو أنكم تقفون على أهمية البعد البنائي للنص، وأما تفصيلات ذلك فيمكنكم الوقوف عليها من خلال جملة مصادر قد تحدثنا عنها مفصلا، منها كتاب تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي، ومنها كتاب دراسات فنية في قصص القرآن، ومنها كتاب الإسلام والفن، ومنها كتاب الإسلام والأدب، حيث عرضنا في هذه الكتب جانب كبير من التفصيلات المتصلة بالعنصر البنائي. بعد ذلك نحدثكم عن العنصر الأخير من عناصر البلاغة، ألا وهو العنصر الخاص بالشكل، أو لنقل بالعنصر الشكلي، وهذا ما يتطلب منا حديثا مفصلا، ولعل الكلام عن هذا الجانب أو عن هذا مظهر البلاغي أو عن هذا العنصر البلاغي لعل الحديث عنه يظل بالقياس إلى العناصر السابقة التي حدثناكم عنها يظل متميزا عنها بالتفصيلات وبالإطالة التي تطبع مثل هذا النمط من البحث. وسبب ذلك هو أن العنصر الشكلي يتناول الأجناس الأدبي، أي يتناول فن الشعر، فن القصة الطويلة، فن المسرحية، فن الخطبة، فن الرسالة، فن الخاطرة إلى آخره. وبما أننا نطرح موضوعاتنا الثقافية من خلال التصور الإسلامي لها، حينئذ فإن حديثنا عن الأجناس الأدبية سوف لا يقتصر على ما هو المألوف في الكتب التي تتحدث عن الأجناس الأدبية، بقدر ما نتحدث عن الأجناس الأدبية في ضوء التصور الأرضي لها، بالإضافة إلى التصور الإسلامي لها متمثلا في أشكال أدبية قد اختص المشرع الإسلامي بها، وفي مقدمتها النص القرآني الكريم، حيث أن هذا النص القرآني يظل في الواقع نموذجا يستطيع من خلاله أن نصور المبادئ الفنية في ضوء المبادئ التي يتضمنها النص القرآني الكريم، بالإضافة إلى نصوص للمعصومين عليهم السلام، وهي نصوص بعضها خاص وبعضها عام، أي أن بعضها يختص بالأدب الشرعي كالدعاء مثلا، وبعضها لا يختص بذلك بل ينسحب على كل الأشكال الأدبية. المهم أن نكرر الإشارة إلى أن حديثنا عن الأجناس الأدبية سوف ينشطر إلى قسمين، أحد هذين القسمين هو الحديث عن الأجناس الأدبية التي يخبرها الأرضيون أو الألمانيون، والآخر الأشكال الأدبية التي تخص الشريعة الإسلامية، حيث لا نقتصر على أحد هذين النمطين فحسب، بل نتحدث عن كليهما، حتى لو فرضنا أن بعض هذه الأجناس لا يمكن في الواقع أن تقلد أو أن يفاد منها إلا في نطاق جزئي، وفي مقدمة ذلك النص القرآني الكريم، حيث لا يمكن لأحدكم أن يتجه مثلا إلى صياغة نص أدبي ينتسب إلى السورة الكريمة، لأن السورة الكريمة هي نص خاص لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأي بشر أن يحتويه في هذا الميدان إلا في الإفادة من العناصر التي يتضمنها هذا النص، حيث يمكن أن نفيد مثلا في ميدان القصة من الأساليب التي يتبعها النص القرآني في صياغة الحدث أو الموقف، وهكذا بالنسبة إلى سائر العناصر أو الأدوات الفنية التي يمكننا أن نلاحظها في النص القرآني الكريم وفي أدبيات أهل البيت عليهم السلام، بحيث يستطيع الباحث أو المتلقي بنحو عام أن يفيد من ذلك في تجاربه الأدبية، وهذا النحو الذي سنتحدث عنه مفصلا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.